والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هذا المطلب الذي ذكرناه سابقا على كل حال سمى ولم يسم، علينا أن ندخل في بحث تفسير حقيقة العلم الإجمالي بشكل غير مفصل. تبين مما تقدم أن هناك ثلاثة آراء في تفسير العلم الإجمالي، وأنه هل يتعلق بالفرد المردد أو يتعلق بالجامع أو يتعلق بالواقع. كل هذه الآراء هي محل إشكال ومحل مناقشة، كل واحد منها هناك اعتراض عليه. نستعرض هذه الاعتراضات على هذه الآراء الثلاثة لنرى أننا لاعين في ذهن ننتهي. أما الرأي الأول الذي يرى بأن العلم الإجمالي يتعلق بالفرد المردد الذي يظهر من كلام صاحب الكفاية الميل إليه واختياره، أعترض عليه بالاعتراض المعروف، لأن هذا غير معقول أن يتعلق العلم بالفرد المردد، باعتبار أن الفرد المردد لا يراد به في المقام مفهوم الفرد المردد، لا يراد به مفهوم الفرد المردد، وإنما يراد به واقع الفرد المردد. واقع الفرد المردد وما يكون الفرد مردد بالحمد الشايع هذا لا ثبوت له ولا تعين له في أي وعاء فرض، في أي وعاء فرض في الذهن في الخارج، ولا تعين له ولا ثبوت له، لأن الترديد ينافي ماذا؟ التعين والثبوت. فهو لا تعين له في الواقع، لا تعين له في الخارج. فإذن كيف يعقل أن يتعلق به ماذا؟ يتعلق به العلم، والحال أنه لا تعين له. لماذا لا ثبوت له في أي وعاء؟ لماذا لا ثبوت له باعتبار أن أي شيء يفرغ حينئذ لا بد أن يكون معينا، لا بد أن يكون معينا في أي شيء فرغ، في أي وعاء فرغ لا بد أن يكون معينا. وحسب التعبير المحققين أنه يكون هو هو، لا هو ماذا أو غيره. إذا فرضنا الشيء لا بد أن يكون هذا الشيء له تعين، ولا يعقل أن يكون مرددا بينه وبين ماذا وبين غيره. بعد فرض ثبوته لا بد أن يكون معين، إذا فرضنا شيئا لا بد أن يكون معينا، ولا يعقل أن يكون مرددا بينه وبين غيره. وبعبارة أخرى كل ماهية لا بد أن يكون لها ماذا؟ تعين ماهوي، لا بد أن يكون لها تعين ماهوي. والماهية التي لا تعين لها لا تعين ماهوي لها لا وجود لها في الواقع والحقيقة. لماذا؟ لأنه الماهية لا بد أن يكون لها تعين ماهوي، ولا يعقل أن يكون تكون مرددة بينها وبين ماذا وبين غيرها. فلا يعقل حينئذ افتراض وجود فرد المردد حتى يتعلق به ماذا؟ العلم، لأن الفرد المردد والمراد به كما قلنا هو واقع الفرد المردد، هذا لا وجود له لا ثبوت له في أي وعاء فرض، ولا ثبوت له، لأن الشيء في أي وعاء فرض لا بد أن يكون معينا وهو هو، لا مرددا هو أو ماذا أو غيره. هذا هو الإشكال الذي يورد على ماذا؟ على افتراض تعلق العلم الإجمالي بالفرد المردد. أما الرأي الثاني الاعتراض الذي يرد على الرأي الثاني هو أن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع. وأساسا تعلق العلم بالجامع قد يستغله بهذا الدليل بهذا البرهان، وهو أن يقال بأنه نحن العلم في محل الكلام لا يخلو، إما أن يقال بأنه لا يتعلق بشيء أصلا أو لا يقال بأنه يتعلق بشيء. طبعا لا سبيل للأول أنه لا يتعلق بشيء، لا سبيل له. لماذا؟ لأن العلم من الصفات ذات الإضافة التي لا بد لها من شنو؟ من متعلق. يستحيل تحقق فهم دون متعلق، بل لابد ان نفترض ان العلم يتعلق بشيء. حينئذ نقول ان هذا الشيء الذي يتعلق به العلم في محل الكلام ما هو؟ يتردد امره بين احتمالات ثلاثه، بين ان يكون هو الفرد بحده المعين، والاحتمال الثاني ان يكون متعلقه هو الفرد بحده المردد، والاحتمال الثالث ان يتعلق بالجامع. ان يتعلق بالجامع لا سبيل للاول، بمعنى ان يتعلق العلم بالفرد بحده المعين، لان هذا خلف، لان هذا يلزم ان يتحول العلم الاجمالي الى علم تفصيلي، إلى علم تفصيلي، بمعنى أن يتعلق بالفرد بحده المعين، صار علما تفصيليا. كما أنه لا سبيل للثاني وهو أن يتعلق العلم بالفرد بحده المردد، مثلا لما تقدم سابقا من استحالة تعلق العلم بالفرد شنو؟ المردد. فيتعين أن يتعلق بالثالث وهو شنو؟ وهو الجامع. فيثبت أن العلم الإجمالي يتعلق بماذا؟ يتعلق بالجامع، باستحالة أن لا يتعلق بشيء، واستحالة أن يتعلق بالفرد المردد، أي بالفرد بحده المردد، وأيضا هو لا يتعلق بالفرد بحده المعين، لأنه يلزم منه الخلف وتحول العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي، فيتعين أن يتعلق بالجامع. فيقف العلم على الجامع. هذا الاستدلال للرأي الثاني. هذا الاستدلال أيضا اعترض عليه بما حاصله من أنه صحيح. نحن لأن لا ننكر أن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع، بمعنى أن العلم الإجمالي بمعنى أن الجامع يصبح معلوما بالعلم الإجمالي. لا ننكر أننا نعلم لماذا في الجامع في العلم الإجمالي بلا إشكال، لكنه أيضا يدعى بأننا نعلم بشيء أزيد من ذلك، نعلم بشيء أزيد من الجامع. وهذا أمر وجداني يشعر به الإنسان، أنه في موارد العلم الإجمالي من هو يعلم فقط بماذا بالجامع، لا يعلم بماذا بما هو أكثر من الجامع، باعتبار أن الجامع لا يوجد إلا في ضمن الفرد، لا يوجد إلا في ضمن خصوصية الفرد، لأن الجامع لا يوجد مستقلا عن الأفراد كما ثبت في محله. الجامع ليس له وجود في قبال ماذا؟ في قبال الأفراد، ولا يوجد إلا في ضمن خصوصية الفرد. فالجامع ما له معنى أن نفترض أن له وجود مستقل عن ماذا؟ عن خصوصيات الأفراد، وإنما هو يوجد ويتحقق في ضمن خصوصية الفرد. وهذا معنى ماذا؟ أن ما نعلم به هو شيء أزيد من الجامع، ما نعلم به هو شيء أزيد من الجامع، نعلم بالجامع في ضمن خصوصية للفرد، في ضمن خصوصية للفرد. إذا معنى ذلك أننا تعدينا من الجامع إلى ماذا؟ إلى خصوصية في الفرد. العلم لم يعد واقعا على ماذا؟ على الجامع، وإنما هو يتعدى من الجامع لا خصوصية الفرد ولا معنى لفرض توقفه على ماذا؟ على خصوص الجامع، لأن هذا خلاف الإجدام. ولذا في مثال الذي ضربوه وذكروه هو أنه لو علم الإنسان، لو علمنا بوجود إنسان في المسجد مردد بين زيد وعمر، ما نعلم به ليس وجود إنسان فقط هذا الكل الجامع في ماذا في المسجد، لا نعلم بوجود إنسان مردد بين ماذا؟ بين زيد وعمر، ليس هو غير زيد وماذا؟ وعمر. هذا الإنسان الذي نعلم بوجوده في المسجد هو ليس غير زيد وماذا؟ وعمر. هاي خصوصية زائدة على ماذا؟ على الجامع، نعلمها بالوجدان، نعلم بالوجدان لأن ما يوجد في الجامع في الجامع في المسجد ليس هو الجامع فقط، لا، على الجامع بخصوصية ما نعلمه هو وجود إنسان ليس غير ماذا؟ غير زيد وعمر، ليس غيرهما، هذا نعلم به بالوجدان في هذا المثال. وهذا معناه أن العلم لا يقف على الجامع وإنما يتعدى من الجامع إلى ما لا للخصوصية، فالخصوصية شنو تجي بعدين، لكن يتعدى لا يقف على الجامع، لا يقف على الجامع، وهذا شيء يدعى أن الوجدان يساعد عليه باعتبار أن العلم ليس علم بوجود إنسان ما هذا الجامع في ماذا في المسجد، وإنما إنسان بخصوصية، إنسان بخصوصية أنه مردد بين ماذا؟ بين زيد وعمر، إنسان ليس هو غير زيد وماذا؟ وعمر. العلم لا يقف على الجامع وإنما يتعدى ماذا؟ يتعدى إلى الفرد. فالقول بأن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع ويقف على الجامع ولا يتعدى من الجامع هذا ليس تاما، هذا هو الاعتراض على الرأي الثاني. لإكمال الاعتراض وإثبات الرأي الآخر، الاعتراض على الرأي الثالث ما يتعلق بالجامع، أنه إلى الآن قلنا بأن العلم لا يقف على الجامع وإنما يتعدى إلى ماذا؟ إلى خصوصية زائدة. هنا لإكمال الاعتراض يقال بأن هذه الخصوصية الزائدة التي فرضنا عن أن العلم يتعدى إليها ويسري إليها، هذه الخصوصية هي أن لا تخلو إما أن تكون جامعا وإما أن تكون ماذا؟ وإما أن تكون لا خصوصية معينة، خصوصية معينة. إذا قلنا أن هذه الخصوصية التي تعدى إليها العلم جامع، سيدي نفس الكلام السابق أن الجامع لا وجود له إلا في ضمن خصوصية الفرد، فلا بد من افتراض شنو؟ خصوصية معلومة بالعلم الإجمالي غير ذلك الجامع، غير تلك الخصوصية الجامعة، وهكذا حتى يلزم التسلسل. بالنتيجة لا بد أن ننتهي إلى ما لا، إلى أن الخصوصية الزائدة التي فرضنا تعدي العلم من الجامع إليها لا بد أن تكون هي عبارة عن خصوصية الفرد، لا بد أن تكون هي خصوصية معينة، هي جزئي. وهذا معنى ماذا؟ أن العلم لا يتعلق بالجامع بل يتعلق بالواقع، هذا الرأي الثالث الآتي، وإنما يتعلق بالفرد بخصوصيته المعينة، بخصوصيته المعينة. لا بد من افتراض تعلق بالفرد لأنه يتعلق بماذا؟ بالجامع، لماذا؟ لأن الجامع كما قلنا لا وجود له إلا في ظن الخصوصية، فلا بد من افتراض تعدد العلم غير الخصوصية، وهذه الخصوصية إن كانت أيضا جامع فمثل جامع أيضا نفس الكلام يقال فيها، لا بد أن تتحقق في ظن خصوصية للفارد. وهكذا إلى أن نستقر على خصوصية ليست جامع، خصوصية ليست جامع جزئي، وهذا هو معنى ما لا تعلق العلم بالفرد. هذا الاعتراض على الرأي الثالث. الرأي الثالث الذي يقول بأن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع، يستدل له بما تقدم من أننا مثلا نشعر بالوجدان لأن ما نعلم به ليس هو الجامع فقط، وإنما ما نعلم به هو شيء أزيد من الجامع، لاعتبار أن الجامع لا يوجد مستقلا إلا في ظن الفارد، في ظن خصوصية الفارد. فحينئذ لا معنى ولا مجال لتعلق العلم بالجامع. فلا بد من افتراض تعلقه بماذا؟ بالفرد. لا بد من افتراض تعلقه بالفرد، لأن هذه الخصوصية كما ذكرنا سابقا أن هذه الخصوصية التي فرضنا تعدد العلم إليها إن كانت جامعا ننقل الكلام إليه ويجب التسلسل، فلا بد أن ننتهي إلى ماذا؟ إلى خصوصية معينة هي ليست جامع، هي ليست جامع، وهذا هو المراد من تعلق العلم بالواقع. هذا الرأي الثالث. هذا الرأي الثالث أيضا أعترض عليه، أعترض عليه لأنه لأن هذا الخصوصية المعينة التي انتهينا إليها، هذا الحد المعين للفرد الذي قلنا أن العلم يتعدى إليه، وأن العلم لا يدخل لا يقف على الجامع، وإنما يتعدى من الخصوصية للفرد. هذا الخصوصية الفرد التي يتعدى إليها الجامع، التي يتعدى إليها العلم، إن قلنا بأنها هي لا تدخل في الصورة التي تنكشف بهذا العلم، لا تدخل فيما ينكشف بهذا العلم، هذه الخصوصية المعينة للفرد، إذا فرضنا أنها لا تدخل في الصورة فيما ينكشف بالعلم، هذا معناه أننا نرجع إلى العلم بماذا؟ بالجامع. نرجع إلى العلم بالجامع، أن متعلق العلم هو شنو؟ هو الجامع، وأن الخصوصية للفرد هذه لا تدخل في ضمن ما ينكشف بماذا؟ بذلك العلم، لا تدخل في الصورة التي تحصل عند الإنسان عند العلم الإجمالي. وبل فرضنا أنها لا تنكشف بالعلم، معناه أن العلم يتعلق بما ينكشف والجامع، ليست هو خصوصية الفرد. هذا لابد من عزله، ما فيش احتمال بناء على هذا الرأي أنها هي لا تدخل في الصورة العلمية التي تتكون عند الإنسان عندما يعلم إجمالا بشيء. لا، لابد من افتراض دخولها في تلك الصورة، دخولها في الصورة التي تنكشف في ماذا؟ في العلم الإجمالي، بالعلم الإجمالي. إذا قررنا أنها تدخل في هذا الصورة التي تنكشف بالعلم الإجمالي، هنا أيضا نقول بأنه أن الذي ينكشف بالعلم الإجمالي هل هو الحد الشخصي للفرد؟ الحد الشخصي المعين للفرد، أو هو الحد الشخصي المردد للفرد؟ لا يخلو من أحد الأمرين. فرضنا أن العلم الإجمالي لا يقف على الجامع، وإنما يتعدى إلى خصوصية الفرد، وهذه الخصوصية للفرد أو الحد الشخصي للفرد، هل هو الحد الشخصي المعين أو هو الحد الشخصي المردد؟ ويعتمد على ان ما ينتشر بالصوره هو الحد الشخصي المعين للفارد، هذا يلزم الخلف، يلزم انقلاب العلم الاجمالي الى علم شنو؟ تفصيلي، لان العلم التفصيلي هو الذي يتعلق بالفرد بحده شنو الشخصي المعين، العلم التفصيلي. لا يمكن ان نفترض في العلم الاجمالي انه يتعلق بالفرد بحده الشخصي المعين، إذن لابد أن يتعلق الودع أنه متعلق بالفرد بحده الشخص المردد بين فردين أو بين ماذا أو بين أفراد. إذا قلنا بذلك حينئذ نقول بأن هذا هو عبارة عن ماذا؟ عن تعلقه بالفرد شنو؟ المردد، عبارة عن الرأي الأول وليس شيء غير الرأي الأول الذي يقول بأن العلم الإجمالي يتعلق بالفرد المردد. والمفروض هذا أن يتعلق بالفرد بحده الشخصي لكن بحده المردد، بالحد الترديدي للفرد بحده الشخصي المردد، هذا هو عبارة عن الرأي الأول. سيرجع هذا الرأي الثالث إلى ماذا؟ إلى الرأي الأول. فخلاصة الاعتراض على الوجه الثالث هو هذا ببساطة، وأن العلم الإجمالي إذا فرضنا تعلق بالواقع، وأن العلم لا يقف على الجانب وإنما يتعدى إلى خصوصية الفرد، يتعدى إلى الفرد، حين نسأل بأنه هل يتعلق العلم وما ينكشف بالعلم وما ينكشف بالعلم الإجمالي، هل هو الفرد بحده الشخص المعين؟ هذا يلزم من انقلاب العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي. وأما لا قلنا لا أنه يتعلق بالفرد بحده الشخص المردد بين فردين أو أفراد، فهذا رجوعنا القول الأول، رجوعنا الرأي الأول، وهو أن العلم الإجمالي يتعلق بالفرد المردد. هذه هي الاعتراضات التي تذكر على هذه الآراء الثلاثة، يعني خلاصة هذه الاعتراضات المذلية. وهناك محاولة لتفسير الرأي الأول لما يسلم عن الاعتراض الموجه إليه على ما ذكرناه سابقا، أن يفسر بتفسير بعد لا يرد عليه الاعتراض السابق. وحاصل هذا التفسير ولعلنا أشرنا إليه سابقا هو أن يقال، أو حاصل على التفسير هو أنه نحن ننقل الترديد الذي ذكر في تفسير الرأي الأول بأنه هو ترديد في الواقع، ننقله من الواقع إلى ماذا؟ إلى نظر المكلف. الترديد ليس هو ترديد في الواقع، وإنما هو ترديد من نظر المكلف. الواقع واقع معين ليس فيه ترديد، الواقع ليس فيه ترديد، وإنما الترديد هو ماذا؟ هو بنظر المخلفة بترديد. وأما في الواقع ليس هناك ترديد، الواقع واقع معين لا ترديد فيه. نعم الترديد يكون بحسب نظر العالم بالإجمال. فمعنى أن العلم الإجمالي يتعلق بالفرد المردد رأي الأول يفسر بأن المقصود به وأنه يتعلق بالفرد المردد بنظر شنو؟ بنظر المخلف، بنظر العالم، يتعلق بالفرد المردد بنظر العالم، وأنه يتعلق بالواقع المردد. حتى يرد الاعتراض السابق ويقال انه كيف يعقد الترديد في الواقع؟ الشيء اذا فرض لا بد ان يكون معينا، ولا يعقل فيه ان يكون مردد. لا نقول ان العلم الاجمالي يتعلق بالواقع المعين في واقعيته ومعين لا تردد فيه، ليس هناك تردد في الواقع في الشيء، الشيء هو هو في الواقع لا هو أو غيره في الواقع. حتى يلزم الاعتراض يتعلق بالواقع المعين الذي لا تردد فيه اطلاقا. واما التردد هو ماذا؟ هو بنظر العالم. العالم حيث انه يحتمل امرين فهو مردد ان الواقع هل هو هذا او هو ماذا او هو هذا. الموجود في المسجد هل هو زيد او هو ماذا او هو عامر. التردد بنظر العالم لا بلحاظ الواقع. اذا فسرنا الراي الاول بهذا التفسير حينئذ يسلم عن الاعتراض السابق، لانه لم يفترض في الراي الثالث بناء على هذا التفسير ان يكون هناك تردد في ماذا في الواقع، ان يكون الشيء مرددا واقعا. وفي مقام تقرره الماهوي ان يكون مرددا، لا ليس مرددا، هو معين ولا تردد فيه اطلاقا واقعا، وانما التردد بنظر العالم نفسه. حينئذ لا يرد عليه الاعتراض ماذا؟ الاعتراض السابق. وهذا من قديم المثال الذي مثلنا به سابقا، ان يرى شخصا من بعيد لكنه لا يستطيع تمييزه ويدور عمره عنده بين ان يكون زيد او عمر. الرؤيه التي هي بمثابه العلم الاجمالي في محل كلامنا تتعلق بالفرد المعين في الواقع، المعين واقعا الذي لا تردد فيه واقعا، تعلقت بهذا الفرد المعين في الواقع الذي لا تردد فيه اطلاقا. لكن التردد هو ماذا؟ بنظر المكلف. المكلف يتردد في ان هذا الذي راه، هذا الواقع الشخصي المعين الذي راه، هل هو زيد او هو ماذا او هو عمر. هذا من هذا القديم، من هذا القديم. او اذا نقول مقرب الفكر ما يذكر في باب النيه في باب العبادات، من ان المكلف بامكان ان ينوي ماذا؟ ان يقصد امتثال الامر الفعلي المتوجه اليه، وان كان هو يتردد في ان الامر الفعلي المتوجه اليه هل هو الامر الاستحبابي او هو الامر شنو او هو الامر الوجوبي. لكن هو يقصد امتثال الامر الفعلي المتوجه اليه والذي اشتغلت به ذمته، هذا لا تردد فيه، هذا هو شيء معين في الواقع. إذن في الواقع لا يوجد تردد، لا يوجد ادهام، لا يوجد تردد بين هذا وغيره، لا، هو شيء معين له تعين في الواقع. وانما التردد يكون بنظر ماذا؟ بنظر القاصد. هذا القاصد هو متردد في ان الامر الفعلي المتوجه اليه الذي اشتغلت به ذمته هل هو الامر الوجوبي او هو الامر الاستحبابي. فيكون من هذا القبيل. إذا فسرنا الرأي الأول بهذا التفسير حينئذ سوف يصدر عن الاعتراض الذي توجه إليه سابقا. وحينئذ يقال بأن الرأي الأول يفسر بأنه أن العلم الإجمالي هكذا يقال يتعلق بالخصوصية المعينة التي هي مردد عند المكلف عند العالم، مردد عند معنى عند العالم، وإلا متعلق العلم الإجمالي هو الخصوصية المعينة التي لا تردد فيها في ماذا؟ في الواقع. فيسلم حينئذ عن الاعتراض الذي يتوجه إليه. هذا التفسير للرأي الأول هل هو بالنتيجة يجعل الرأي الأول كالرأي الثالث؟ كالرأي الثالث بحيث يرجع الرأي الأول إلى الرأي شنو؟ إلى الرأي الثالث. بأن يقال بأنه حينئذ يتفق كل من الرأي الأول والرأي الثالث على أن العلم يتعلق بماذا؟ بالخصوصية، بالفرد بحده الشخصي المعين شنو في الواقع، بحده الشخص المعين في الواقع، لكن المردد بنظر ماذا؟ بنظر المكلف. يلتقيان في هذا، الرأي الأول فكر بهذا التفسير، الرأي الثالث الذي يقول بأن العلم يتعلق بالواقع أيضا يمكن تفسير لهذا التفسير المقصود يتعلق بالواقع الشنع، يعني يتعلق بالواقع المعين في علم الله، وفي الواقع يتعلق بالواقع المعين الذي لا تردد فيه، وليس بإمكانه أن ينكر أن هناك تردد عند الشنع عند المكلف. هذا لا يمكن إنكاره، أن العالم يوجد عنده ماذا؟ تردد في أن الواقع الذي علم به إجمالا هل هو هذا أو هو ماذا أو هو هذا. إذن بالنتيجة هما يلتقيان في أن العلم الإجمالي يتعلق بالفرد، يتعلق بالخصوصية الفردية التي لا تردد فيها والتي هي معينة في الواقع، وإن كانت مرددة بنظر العالم نفسه بنظر العالم هي مرددة. هذا أمر لا يمكن إنكاره من قبل القائل بالقول الثالث، وهو يدعي لأن العلم يتعلق بالواقع، والواقع مقصود الواقع المعين للواقع المردد، الواقع المعين للواقع المردد، مع أنه لا بد أن يلتزم بماذا؟ بأن التردد، أن هناك تردد بنظر ماذا؟ بنظر العالم نفسه. فكأنه يرجع الرأي الأول بعد تفسيره بهذا التفسير يكون مشابها الحنجول في المنع إلى الرأي الثالث. على كل حال يبدو أن العمد من هذه الوجوه هو الرأي الثاني والرأي الثالث. التردد بينهما، التردد بينهما ينشأ أنه من ناحية من زاوية، إذا نظرنا على القضية حينئذ يأتي الكلام السابق من أنه ما نعلمه بالعلم الإجمالي ليس هو الجامع فقط، نقف على الجامع بحده، لا، هناك شيء أزيد من الجامع ويكون معلوم بالعلم الإجمالي، لأنه يقف على الجامع بحده، هناك شيء أزيد من الجامع يكون معلوما بالعلم الإجمالي. ببرهان متقدم من أن الجامع لا يوجد إلا في ضمن خصوصية الفرد، لا يوجد بشكل مستقل، لا يوجد إلا في ضمن الفرد في ضمن أفراده، ولا يوجد بشكل مستقل. وهذا كما قلنا يستلزم افتراض أن العلم يتعدى من الجامع إلى ما هو زائد عليه، أنا أقول لها الثانية، إلى ما هو زائد عليه، لا أنه يقف على ماذا؟ يقف على الجامع. ولذا قلنا صح أن يقال، قالوا صح أن يقال بأني أعلم بوجود إنسان في المسجد في المثال السابق ليس هو غير زيد وماذا وعلم، هذا معناه أنه هناك شيء زائد أعلم به بالعلم الإجمالي غير الجامع، وإلا لو كان ما أعلم بشيء زائد فقط أعلم بالجامع لما صح هذا القول، وإنما يجب أن أقول أنا أعلم بوجود إنسان في الجامع، أعلم بوجود إنسان، بينما ما أعلمه بالوجدان هو شيء آخر أكثر من إنسان في هذا المسجد، أعلم بوجود إنسان وهذا الإنسان هو ليس غير وعمر. وقلت هذا من جهة، هذا من جهة، من جهة أخرى إذا نظرنا إلى القضية من زاوية أخرى نجد أن هذه الخصوصية التي فرضنا تعدي العلم إليها لا تخلو هي أن تكون خصوصية معينة خصوصية مرددة، فإن كانت خصوصية معينة الفضل يلزم الفضل، لأن هذا يلزم انقلاب العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي، وإن فرضنا خصوصية مرددة الإشكال السابق كان يقول ماذا؟ لأن هذا يعني رجوع علما إلى الرأي الأول، يعني تعلق العلم بالفرد المردد. هذا يجب تعليق عليه إن شاء الله، وصلى الله على رسول الله.